أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. أما بعد، السادة العلماء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ما خلقنا سدى، خلقنا لمهمة نقوم بها في الحياة، والمهمة دي هي بس العبادة. والعبادة الواحد مننا ما بيعرفها إلا إذا كان تعلمها، عشان ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن المؤمن ربنا سبحانه وتعالى خلق بين وقتين، ليل أو نهار، فالوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بيسأل منا الوقت ده وقتي وأنا خلقتك فوق سويت فوق شنو. أفضل شيء الإنسان بيعمر بي الوقت ده هو كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيفسر كلام الله. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو بس الحديث الشريف، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ومولانا رضي الله عنه يمتعرف أن المؤمن ما لي رباية من وقت في الحياة دائما بنادي أحباب وتلامذة وكل المنتمين إلي للعلم، دائما بقول لهم شنو؟ العلم العلم العلم. ما بتسمع شيخنا رضي الله عنه مثل المشايخ الآخرين الذي نادي تلامذة ولا أحباب للأسرار ولا لمشارف القوم الثانية اللي ما باللقن في المشريعة ده. دائما شيخنا بحسهم على العلم والشريعة. إذن العلم ده هو كل عند رجال، رجال منه هم بس عالم بياخد أن عالم، عالم بياخد أن عالم، يم وصلنا لزمننا ده. زمننا ده يوم تفسد كم تلف الناس الشبانة اللي ما عندهم رصيد من العلم، كل بقوله بالكلم فوقا. والله لولا أوامر هنا مولانا رضي الله عنه وإلحاح الإخوان بندخل معاهم في التجربة دي ما تجرأنا ولا نقول ندخل فوق هدى، إلا نسأل الله تبارك وتعالى اللي جمعنا كان إلطف بينا في الممشى ده ويوفقنا نقول مثل ما شيخنا بقول، واجب لأهل العلم بقوله الله قال والرسول قال. الله يوفقنا لأما قال والرسول قال، بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإخوان أختاروا أن قراءتنا دي ولا مذاكرتنا دي تقول باللغة الدارجية، لغة الشوهلتين المعروفة دي، عشان باهي تعم الفائدة لنا وأنينا كل كماني الخلبة نقدر نقول حسب أن لسل الوالف ندى نقول بيا الشغل أن ربنا فحمنا ليا. إذن صحيح البخاري هو كتاب اللي اخترناه اللي قلنا بيكون موضوع مدارستنا ولا مذاكرتنا، كتاب كتب الإمام أبو عبد الله إسماعيل ابن محمد ابن إبراهيم بردوزد البخاري، كتب الكتاب ده بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو رأى شاف النبي ماشي وهو تابع خطوات النبي، ديلة من الأسباب اللي خلنا كتب الكتاب ده. أهو البخاري في نفسه كل آية من آيات الله تبارك وتعالى، عشان قال هو من دهابة في الكتاتيب، دهابة مهاجري أنبدي شبان، وقل لي دهابة أنبدي ربنا صحا لي حفظ الحديث، ربنا أنط حفظ الحديث لهدي. وقد وصل 16 سنة من علماء وسيدات الواحد منهم بكتب الحديث وبأرض لي بقول لي صحيحة، اللي جيت فوق نظيف أعطني لي المال جيت فوق نظيف كم بدد منك دماء قبل اللي دي كلها. ده دلالة على كمال الإمام البخاري ومعرفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما ندر نبيل فوق مناقب كثيرة العلماء ذكروا كثيرة موجودة في الكتب. ثم الكتاب اللي قلنا نجري والبخاري قال جمع في عدة سنوات قرابة كم 16 سنة بجمع فوق الصهيلة وجمع من 1000 وزيادة عالم. كل حديث ده ببنشك بشيفة من العالم ده بشيف ده بشيف حتى تثبت صحة عنده حتى تثبتها. لكن بخلاف بعض الناس اللي بيقولوا البخاري بيشترط لازم الحديث إلا كان سماع من راويين عشان ده الإمام السيوطي كذب الكلام ده بيقول ليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. عشان ده حتى الحديث أول حديث الإمام البخاري بيبدأ دي كله ما جوصل لي إلا من حديث من نادم واحد بس اللي هو سيدنا عمر ابن الخطاب. وآخر حديث أنا كلمتان خفيفتان لآخرة كل ما وصل للإمام البخاري إلا عن طريق نادم واحد بس. إذن البخاري شرط أن يكون الحديث ده مثل شروط الحديث الصحيح يرويه عدل ضادق عن مثله إلى آخرة. فربنا سبحانه وتعالى نسأل الله يوفقنا. والحديث البخاري شيخنا رضي الله عنه تلقى من طرق كثيرة جدا جدا منها الرجال بين الشيخنا رضي الله عنه وبالبخاري 10 رجال كان أضف لها ثلاثيات ثلاثيات البخاري بيكونوا 14 نادم بين شيخنا وبالنبي عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري. والرواية الشيخنا معتمدينها هي كان تجمع قرابة 19 نادم بين الشيخنا رضي الله عنه والإمام البخاري وهي بس أن الشيخنا غالبا بجذبها. فقبل ما نبدأ في نص الكتاب لازم نذكر درب الشيخ أشكال بي البخاري ده. إذن شيخنا تلقى البخاري عن 5 أجلاء رجال كبار معروفين بالعلم. أولهم هو بس شيخنا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم بن الحاج عبد الله الكولخي. شيخنا شال منه كله بروى من البخاري. كذلك شيخنا بروى البخاري من الشيخ المحدث علي بن عباس المالكي المكي. ثم ثالثا شيخنا بروى الكتاب من الشيخ محمد الحافظ ابن عبد اللطيف المصري. رابعا شيخنا بروى من الشيخ عمر الفاروق الفلاني. وخامسا بروى من الشيخ مولاي إدريس ابن العابد العراقي. دول 5 دول كلهم طريقهم واحد اللي شالوا منه صحيح البخاري هو بس طريق أنا محدث الدنيا الشيخ عبد الحي الكتاني. والشيخ عبد الحي الكتاني بروى الحديث بروى البخاري من والده هو بس المحدث الشيخ عبد الكبير الكتاني. والشيخ عبد الكبير الكتاني هو بروى من الشيخ عبد الغني ابن ابي سعيد الدهلوي. والشيخ عبد الغني ابن ابي سعيد الدهلوي بروى من رجالين من 2 الواحد هو بس والد ابي سعيد الدهلوي والثاني ليس محمد ابن اسحاق الدهلوي. هم الاثنين دول بروى البخاري من ناصيه العلماء الشيخ عبد العزيز الدهلوي. والشيخ عبد العزيز الدهلوي هو بروى من والده محدث الهند هو بس اللي ثم الشاه ولي الله الدهلوي. والشاه ولي الله الدهلوي هو بروى البخاري من ابي اسحاق ابراهيم ابن محمد القراني المدني. وهو كان بروى من والده ابراهيم القراني. وابراهيم القراني هو بروى من الشيخ المحدث نجم الدين محمد ابن محمد الغزي العامري الدمشقي. الغزي العامري الدمشقي بروى من والده هو بس بدر الدين العامري. وبدر الدين العامري بروى البخاري من القاضي زكريا الأنصاري. والقاضي زكريا الأنصاري كان بروى من أمير المؤمنين في الحديث أحمد ابن علي ابن حجر الأسقلاني. وأحمد ابن حجر الأسقلاني هو بروى من الإمام المحدث أحمد التنوخي. والإمام أحمد التنوخي بروى من أبي طالب السراج. وأبي طالب السراج كان بروى من منه بروى من أبي العباس أحمد السجدي. وهو بروى من أبي الوقت ابن محمد ابن عيسى السجدي. وهو كان بروة من الداودي والداودي بروة من السرقطي والسرقطي كان بروة من محمد ابن يوسف الفربري ومحمد ابن يوسف كان بروة منه من الإمام البخاري رضي الله عنه جاء طريق عن الشيخنا رضي الله عنه ألا بروة منا حديث البخاري لكن انتو تعرفوا الشيخنا رضي الله عنه رجل ربنا سبحانه وتعالى أنطى جهد في كيف تشطره في طريق آخر شيخنا رضي الله عنه ذروة بين النبي عليه الصلاة والسلام 10 راغبة وفي أفضل منا شيخنا رضي الله عنه ذروة بين النبي عليه الصلاة والسلام شخصين فقط على سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا علي في طريقهم هم اللي بيعرفوا ضاقه وفي طريقة ثانية شيخنا رضي الله عنه ذروة منا عن النبي في بس الذي يقول فوقها مددي من الهادي البشير مباشر ما في بينات النبي عليه الصلاة والسلام واسطة إذن فداء طريق شيخنا رضي الله عنه ألا ذروة منا صحيح البخاري فعلينا قلنا نمشي في نفس الطريق دا ونجري إلا بس قرائبنا صحيح البخاري تختلف عن القراية المعهودة لسببين عشان القرايه المعهوده بيقدروها علماء كان قالوا جبر البخاري ده بيحتاج منهم 6 سنين حتى يختموا صحيح البخاري فده فيه مشقه علينا نتبع طريقتين الطريقه الاولانيه قرايه نص الحديث عشان تحصل لنا بركه الجلوس وبركه قول النبي عليه الصلاه والسلام الطريقه الثانيه هي كان تبيين معاني الحديث بالدارجه ثم ذكر ما فيه من فوائد كان الحديث ده فوق فوائد العلماء ذكروا نذكر أن الحديث ده فوق فائدة الفلانية فائدة الفلانية فائدة الفلانية والله يوفقنا لطريقنا نتبع بها ما شاء الله الإمام البخاري رضي الله عنه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن المغيرة البخاري رحمه الله آمين باب كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب بدأ بي بيقول بعد ما بسم ومعروف أن سنة التبسم هي اقتداء كتاب الله تبارك وتعالى من غير ما نطيل الكلام فوقها الإمام البخاري بيقول كتابي ده ببدأ ذكر كيف الوحي ده بدل النبي عليه الصلاة والسلام فبدل ما بيبين ده خلاص قال وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي العلماء بيقولوا من جلالة الإمام البخاري واحترام لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما دور بدخل الأمثال نص الحديث أو الترجمة اللي سواها في الكتاب كلام من كلامه عشان يختار من كلام الله تبارك وتعالى الذي جلي في الآية بربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أوحينا ليه نزلنا ليه الكتاب المنزل ده شبما نزلنا للأنبياء من قبلك اللي هم بس نوح والأنبياء اللي جوا من بعده هنا في كلام تطير العلماء بيقولوا سيدنا آدم عليه السلام ثم ما ورث ما له اثنين أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح بيد معروف أن آدم هو أول الخلق وهو كل نبي من الأنبياء فباختصار العلماء قالوا آدم ما مرسل وإنما نوح مرسل عشان آدم هو خلقه وبين ذريته بس ما في نادم برسل لي ما في أمم بينما موقف النبي وموقف سيدنا نوح كل بالشابه كل واحد منهم أرسلوا لقوم ما لزريت عشان ربنا سبحانه وتعالى بدأ في الآية بنوح قال أوحينا ليك شبأ أوحينا لنوح والنبي الأنبياء اللي جو بعده الإمام البخاري بيقول حدثنا الحميدي هو عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الإمام البخاري ابتدأ بحديث النية من غير مقدمة ولا إطالة عشان بدور بثبت أن عمل ما قاصد بي إلا وجه الله تبارك وتعالى عشان ذا قدم حديث النية. العلماء عابوا قالوا لي ما من دأب العلماء أنهم ما بيسووا مقدمة ولا بيبينوا مقصد كتابهم ولا شيء، لكن هو بيشير أن ما دام كل عمل في الحياة الأصل فيه النية ده، إذا لازم ابدا بحديث النية ولبس البدأ ليا. قال الحميدي بخبر بيقول لي أن سمع سفيان قال يحيى ابن سعيد قال لي محمد ابن إبراهيم التيمي قال علقمة بن أبي وقاص الليثي بيقول قسم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي بيقول إنما الأعمال بالنيات. الأعمال ده جميع الخدم، هنين كان شفنا نص الحديث الظاهر، جميع الأعمال من أولها لآخرها، سواء أعمال متعلقات بالعادة ولا كان متعلقات بالعبادة. لكن العلماء قالوا لا، العادة ما بيدخل فوق الأعمال ديل إلا إذا كان هن نفسها أعمال العادة دي في جانب من الجوانب باللمسة العبادة ولا كان بيقترن بالعبادة. إذن المفهوم من الكلام ده كل عمل من جميع أعمال العبادة مفتقرات للنية. ما في خدمة أنت تقول تسوها وترجع من الله تبارك وتعالى يشوف خدمتك دي إلا إذا كان نيتك للعمل ده أنت قاصد دي منه وش الله تبارك وتعالى سويته عشان الله تبارك وتعالى. إذن النية اللي بدوروها شنو هنين؟ النية شيخنا رضي الله عنه كان راجعنا كتاب الكافي في الجزء الثاني وقد بالكلم في النية فصلها خط النية على أربعة مثل ما ذكر الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه. قال النية المقصودة هنا هي بس نية الإخلاص، شبك الإنسان قائد هو هاجم لي أسد ولا مرفئين بسوي شنو؟ بقوم بذاتي ولا بجري؟ النية اللي بيقوم بها لبداتي ولا بجردي هذه بس النية المقصودة هنين اللي ربنا سبحانه وتعالى بها بيقبل العمل. وقد انت تقوم جاردة ما بتسأل وما بتشاور، هالدافع اللي بيدفعك ده كي بس العمل هنا الله تبارك وتعالى وقد تقوم لي ده، انت ما بتقصد شيء إلا تقصد ربنا سبحانه وتعالى في الوقت طاقة. انت خدمتك دي بصموها دي بس خدمت النية وده بس الإخلاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بدور مننا. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. هنين ما تكرار للجملة الأولانية، هنين بدور ببين لنا أن العمل هذه كون العمل ما بنقبل إلا بالنية، وهنين كان بدور بأكل لنا جزاء العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، كان الأمل قصد بي خير لازم تلقى الجزاء يوم القيامة خير، أو كان قصد بي شر هقول لك الجزاء تلقى هنشتر ده بس. ولا كان يمثل ما دام أننا هسه في زمن مقتدمين فوق بالبول الكرة القدم دي، مجموعة مثلا من الشباب من 5 ولا 6 قاعدين في غرفة بيشاهدوا في كرة القدم، خلاص الأذان أذن، يمي الأذان أذن الواحد منهم قام على طول توضأ واتجه للمسجد ولام صحبان الباقين قال لهم انتوا ما قمتوا للصلاة وكذا، المهم بيّن نفسه كونه ماشي للمسجد دي واحدة. والتاني بيدور بيقوم لكن عارف كم مرق برا كنادم تابلنا دين بقربة ثبت في كان ما قدر بالحرة، والبقية كان خلوهم في شوفهم ده. إذن ربنا سبحانه وتعالى هنين هو بس الذي اطلع لنيات الصلاة دولة، سواء الأولان المرض قم ماشي المسجد ده كون هو كل تابي ليه نادم والنادم ده ما بيلقى إلا في المسجد كان جا بيلقى منا مال ده، ولا كان بيجي الناس يقولوا مصلي ما في نادم بيشيفه ده إلا ربنا سبحانه وتعالى. الثاني ما بين أن سنادم تابلنا دين ومن رجلنا برا وسكت وقائد أجل في متنا دم دبيقوم عشان إلقى إلحق الصلاة والآخرين كان جئدوا. إذن هم الصلاة دول دا هم بس وإنما لكل امرئ ما نوى من بيناتهم الماشي كلك الناي الله بلقى الله هم دول كما قضبهم في الصلاة كلا من يتو من تشوف بس ربنا بجاذين با يوم القيامة وصاهب الدين اللي خال ملحرك وساكت كان ربنا سبحانه وتعالى بكتب ليه سواء حضور الصلاة وفي الجماعة عشان نيته. إذن العلماء قالوا وحديث من النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فوق نية المؤمن خير من عمله ولا أبلغ من عمله. هنين الإمام النووي بيقول الكلام ده ما مطلق بفسر بيقول النية المجردة خير من العمل المجرد. معناته النية تكون مجردة ما تقدر تسوي عمل ونيدة دي النية اللي تبقى أخير من العمل المجرد ما في قماقة في دين بيا الله تبارك وتعالى. وإلا الناس قم ماشي لجاد أمشوا أنين أقول جنين أن الحق وعرفنا كثير في الأنسة نقول أنين أقول أن الحق بين ابنا هذا ما صحي. إذن النية هنين النية المجردة خير من العمل المجرد من النية ده بس هنين معنى وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهنين النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من كلام لكلام والكلام الثاني كأن مثل ببين لصحابة رضوان الله عليهم بيقول فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها حكى النادم منكم من جملة الصحابة. الإبرة هنين نقول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هنين الهجرة ده تدخل فوق الهجرة من مكة حول المدينة اللي بداها النبي عليه الصلاة والسلام والهجرة من بلد الإسلام لبلد الكفر كل تدخل فوق. ثم الهجرة من الشغل اللي ربنا سبحانه وتعالى تهر منا للشغل اللي ربنا سبحانه عشان النبي بيقول المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. إذا الهجرة هنين المقصودة في البكان الهجرة الثلاثة شتى. إذا كان الإنسان هجرة لدنيا مثل هاجر هنين ما يدغري المفاند دول كبسوها وتلفوها وشتتوها كا النادم قم مؤرد مشى يوم تمشى خلى الهلة هلة فوقها ضغط صحيح أرت من الضغط ده مشى لجانب للهلة الثانية اللي فوقها أمان ده جانب واحد. والنادم الذي أرد مثلا من بلد الكفر اللي فوقها بغطار ما بيقدر بمارس دينه بيمشي لبلد الإسلام دي كلها نية واحدة وتختلف عن النية الثانية هلسة النادم الخلى ما يدغري مشى للهلة الثانية. ثم الهجرة الثالثة إنسان هاجر من بلد علماء الشيعة والدين فوق الشيعة لبلد ثاني اللي فوق الدين ولا كان فوق عالم الناس برجو الوصل بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي حاصل في زايدنا هنين ميكيا زايدنا هنين 80% منها شنو هم بس اللي هاجروا لدرب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ها النادم الثلاثة دول كل واحد منهم كان قصد بهجرته دي عشان يحصل أي أمر من أمور الدنيا سواء المال ولا قدر ولا مكانة ولا عظمة. النبي في آخر الحديث بيقول فهجرته إلى ما هاجر إليه أدب النبي عليه الصلاة والسلام ما بيدل بيقول فهجرته إلى دنياه إلا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه عشان شنو المطلع على هذه النية من هو الله تبارك وتعالى عشان أدب النبي شيف النبي عليه الصلاة والسلام وخلق العالي كيف. حكاً إذا كان هجرة لإمرأة بنكها العلماء قالوا ما لا في جملة الحديث ومن الشقائق من الدنيا الكثيرات بشد النبي عليه الصلاة والسلام اختار بمثل بالمرأة عشان في حديث سبر المسلم بيقول أحلق بني إسرائيل شنو النساء عشان ده النبي خايف لأمته الأهلك بني إسرائيل قبلهم ده هم يا إفتتن دي يا إهلكهم ده المعنى العام. وإلا في معنى آتاني العلماء ذكروا لكن كثير من العلماء قالوا ما هو السبب في الحديث ده قصة مهاجر ابن قيس اللي دور ليه وادي دور قيس قال لا بتزوجها قال لي انا هاجر مع النبي وما بتزوجك الا كان انت كلها هاجر مع اي او هاجر معها ثم اتزوجها فاصبح الصحابه في الوقت طاق بدو بينادوا مهاجر ام قيس. فكثير من العلماء ظنوا ان الحديث ده سبب ورود هو بس مهاجر ابن ام قيس ده، لكن كثير من العلماء واثبت ذلك ابن حجر في شرحه بيقول القضيه دي ما هي الاصل، وانما الاصل هو عموم اللفظ ومعامله النبي بصحابته، لان الهجره وقعت وفوق اشياء كثيره قبل مهاجر ام قيس. كل في ناس كثيرين موجودون في قاعدين تلقاهم في كتب التاريخ انهم هاجروا ما لله تبارك وتعالى، وانما شيطان دساهم بهاجروا منهم اللثموا ان الانصار في المدينة من كرمهم الكثير ده الواحد بقسم ماله كل بيام إلى قبيلة من المهاجر الجاي من مكة ده مريا كل كنتين بطلق وادي كان عدتها تمت بيعطيها لقبيلة النادم الآخر بيا هاتي كثيرين أمثال دول اللي هاجروا عشان ده الحديث حقا جاء والنبي عليه الصلاة والسلام قاصد بي العموم ولا خصوصنا مهاجر أم قيس. إذن الحديث ده عند دروس مستفادة كثيرة. أولا أن الأمور من أولها لآخرها ما لها اعتبار إلا بقصدها. سو شنو كل تدور في الحياة دي سواء هنا دين ولا عبادة كلها. كان مات أب نفسك كلها كان إن الله تبارك وتعالى ده عملك التسود إلا بقصدك اللي ما في نادم بتطلع إليه إلا الله في قلبك ده. عشان ده أنت وربك هيدوما كل التنين تعرفوا بيكون العمل ده هنا صحيح ولا ما صحيح الله ده أنت تعرفه وربنا بيعرفه. إذن العلماء بيقولوا الحديث ده هو وحدة لاهيك للإنسان لاهيك للإنسان قائد إمام في العمل. عشان الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل وغيره وغيره أدوا 8 إلى 9 عالم اللي قالوا الحديث ده وهذا هو ثلث الدين واحدة بس ثلث الدين. وفعلا هو بس ثلث الدين ماله شيف القصد ده بس كل شيء تسوى انت في حياتك دي من أكلك لشرابك لزواجك لفتاتك لعلم لخدمتك لأخلاقك لمعاملتك للناس ربنا سبحانه وتعالى بيشيف فوق القصد وانت كلك انت عارف قصدك شنو الا بس الله من تسامحه بعباده. العلماء بيقولوا اذا كان انت العمل بدايه قصد لي الله تبارك وتعالى هو الرياء جدخل فوق العمل هنندا خلاص العبره ببدايه نيتك الاولانيه دي ربنا سبحانه وتعالى بيشير قصدك الاولاني. ثم الامام النووي قال في وجه ثاني بيساوي بين نيت الثانية جاءت دخلت وبالأولانية ربنا سبحانه وتعالى بيساوي بيناتها بيشوف النية الراجحة منها في ربنا سبحانه وتعالى بيساوي بفوقها شبه حديث حنا النادم أترك دار المعصية كتل لي ضمم وقم ماشي ربنا أمر الملائكة يقيسوا المكانة من بكان خلاها وللبكان البوصل فوقها البكان الفايت هو بس ينسبوا لي الإمام النووي قال فوقها هنين قال العمل إنسان كله بيشوفه قصده النية الأولانية الدنيا
اللي فايدة يجيبك ربنا سبحانه وتعالى بإسماء بي جنسا. ثم الثاني من الفوائد اللي فوق الحديث جدا أن الدنيا
ما ممنوعة إذا كان الإنسان ما بيخليها تتغلب لآخرته. قالوا النية هنين مثلا انت قبل تفتش المال تفتش في الرزق انشغل بفتاش الرزق لكن كون المال ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الله وقد بيأنطق لي ده أنطاق لي خلافة الخلافة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنطاق لي ده وقد انت لقيت المال ده هل المال ده تود في الدرب الله بدورة تنفق منه وتأحسن منه للأيتام وللمساكين والأرامل ولا المال ده لجيت لك انت هو زوجتك هو أمك هو أبوك بس. فقالوا الحديث الهنين ما بمنع فتاش لكن برد الإنسان يلقى الدنيا بالمعروف ويتعامل مع الدنيا كلها بالمعروف بالفائدة الثانية. ثم الفائدة الأخيرة هو بس دائما الإنسان في أي عمل بيعمله يفرق بين العادة والعبادة فوقا يا يقصد لحياته اجمع بين العادة والعبادة عشان كان جمع بيناته بالكبس لي الأمر كان نجيهما التبس لي يكون بالكبس لن بالشيفة ولا لن بسمع منا بظن عبادة. ومثال ده كان الإمام مالك رضي الله عنه في مذهبه وقد انت صليت السلام عليكم ده دور شنو تنبرم شيا ما بتقول في هيئتك اللي قائد فوق إذا كان أم عشان النادم البشيفك يعتقد أن الجلوس بعد السلام دخل جزء من الصلاة. إذن التبست العادة بالإبادة هنين عشان لا بدور منك أنت مهما كان في عمل كله تهاول تفرق بين العادة والإبادة ديلة من الفوائد وديلة قدرنا نستنبطها منه وإلا الفوائد فوق الحديث كثيرة لأنه ثلث الدين كله. ثم الحديث الثاني الإمام البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه. فقبل ما ندخل فوق الحديث العلماء يقولوا من دقة الإمام البخاري رضي الله عنه وبدور بأكد لنا ما دام باب الوحي كون الحديث الأولاني شال من قرش مكي والحديث الثاني كان شال من مدني عشان ببين اللي هو الإمام مالكينين ببين لنا أن الوحي نزل في مكة أو نزل في المدينة. قال دي من دقة الإمام البخاري وفحم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول والحارث ابن هشام منين هو شقيقنا عمر ابن هشام أبا جهل المعروف ده شيخ ربنا سبحانه وتعالى بحكمته وبفضله جعل ده عدو الرسول وده كان حامل ومعرفة بداية وحي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بيقول ابن هشام رضي الله عنه سأل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. الحارث ابن هشام سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أنت يا رسول الله الوحي هنا الله أنت بجيك كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام دائما بخاطب الناس على قدر أقولهم وبمثل لهم بش قل ألبي إرفوف. قال لي بجيني شبه سهان الجرس. الجرس ده الوحي كل أني أرفع هديدة تضرب هديدة وبيسلم صوبة ده بس الجرس. قال لي أحيانا بجيني شبه سهان الجرس. يعني هنا نعرف أن الجرس في ديننا هذا الإسلام ده الجرس مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام ذمه قال قل لنادم معلق جرس الملائكة ما بتتبعه لكن عشان الناس الجالسين بيفهموا مثل لهم بصوت الجرس. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس أحيانا بهس لي صوت شبه حديد بضرب في حديد يمتدش قلني. قال بسمع الهس ده. قال وهو أشد علي. قال وهو أشد عشان هو من أكثر الطرق اللي ربنا سبحانه وتعالى بنزل لديه الوحي. إن الطرق كثيرة العلماء عددوها بسوى تقريبا 13 طريق من الطرق اللي الوحي بنزل بها ومن أوردنا الوردا في الأحاديث النبوية إن قرابة الثماني منها. قال دي الأشد قال ده أكثرها عشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله دلقي لي صوت ثقيل من شدة طبلة لحد النبي كان الوحي ينزل لي راكب في الجملة الجملة تبرد بي ما بتقدر تتحملها. فالنبي من عظمة ربنا سبحانه وتعالى من تعظيم الله لي تبارك وتخصيصه هو كان بيقدر بتحمله. لكن قال فيفهم عني وقد وعيت عنه. قال بشدة ضربين الجرس ده الملك بيتكلم لي أما أنا بفهم منه كلام بقوله. حتى أنت إنسان عادي ده كان إلا بيتكلم لك هو ده بيشغلك من جاي يقول أنت ما بتفهم كلامه. لكن شوف دقة النبي عليه الصلاة والسلام وتركيزه بشدة الجرس ده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد وعيت عنه ما قال بمعنى بفهم كلام الملك الملك اللي بيدل لدي ده كله بفهمه. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. ووقد واحد كان الملك بينبرم لي دبقى لي شباب راجل شباب بني آدم كبس بالمثل لي بجلي في صورة بني آدم. وثبت في الصحيحين أن الملك بجلي في صورة دحية الكلب من أجمل الصحابة أن الملك بجلي في صورته. هذه الصور سنين النبي ذكرها في الحديث ده. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قال يوم تبجيني في صورة الملأ بجيني في صورة النادم كان وقد بالكلم بخلص بقو بفهم كلامه. شي في عبارتين في شدة الجرس النبي بفهمه. يوم تبجيني في إنسان كان بيعامل في إنسان بيسمع منا حتى بيسمع منا حتى بيفهم منا. بخلاف لين في الحديث ده في كلام وفائدة. إخواننا من الاعتقاد الثاني إنهم عندهم وصف للنبي عليه الصلاة والسلام وكأن استهانة للنبي عليه الصلاة والسلام هو كل بشر آدي شب الناس. أحيانا الملك وقد بجيل الوحي يدل ليه تارة بيفهم منا وتارة كان ما بيفهم منا يمتى يا وراشد بيفهم منا عشان ده في الحديث الجاي قال ربنا بيقول لي بكون أصبر يمتى الملك بتم كلامة. لا الحديث الأولاني ده بكذبهم أهل الرأي هم دول ده. كون النبي عليه الصلاة والسلام ما من موقف دلق فوق نفسه والله إلا وبفهم كل شيء لربنا سبحانه وتعالى بيقول ليا. صحيح هم بيستدلوا فوق القول ده في حديث أنا عائشة اللي أورد مسلم كون أول شيء النبي بدل يبيع الرؤية النبي رأى كون في أجيات حجر واحد رف واحد لفي مكة أصمع أجيات النبي جماشي سمع له صوت بيقول لي يا محمد يا محمد. النبي يمترف راسه أمبرم يمين وشمال ما شاف شيء. يمترف راسه فوق كان شاف نادم مؤلق في الفضكة بس ما فوق في السماء وما في الأرض. كان النبي خاف وجرأ دخل في لب الناس قال شيء ما شاف شيء قبل المرة ثانية أمبرم يمين وشمال سمع نادم بيقول لي محمد محمد يا محمد يا محمد أمبرم شاف جبريل أرث حتى في المرة الثالثة دق النبي عليه الصلاة والسلام قال ثبت حوقال لي اقرأ حديثنا اقرأ آية هي اقرأ دي فيما منا وقرر القرآن باستدل بكون النبي كل بشر آدي شب الناس. لكن الكلام ده ما صحيح. كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيكلمني وقد وعيت أنهما يقول خلص في شدة الجرس النبي بفهم منا. والثاني كان في الملك كان بيستمع حتى النبي بيتكلم بيقول. قالت عائشة هنين جمع حديثين على عائشة هنين ده هو كل حديث لكن مروي بنفس الإسناد عن هشام الأولاني ده. عائشة قالت شنو؟ قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفتم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال والله عائشة تقول والله شفت وقت من الأوقات الوحي بتدل لي. قال من شد الطبل الوحي ده قال جبشت هودفا فدل ده الوقر بتدل منها كأن أوشي ومشقق يتفصد كأن أشهد مشقق مفرط فيه. لكن من شدة البهي الوقر بس من كثرة بأور الأوشي مشقق ده كان كمال للنبي عليه الصلاة والسلام. ما له الله بيقول ولو نزلنا هذا القرآن ولو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته شنو خاشعا متصدعا متصدعا ولا ما قاله مشقق من شنو من خشية الله. إنين بقول النبي عليه الصلاة والسلام الوصف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بي النبي عليه الصلاة والسلام وقال القرآن ده كان دلو للجبال هذه لهجر هذه من شدته يشوفه مشقق سي هذا وقبل الجبال النبي عليه الصلاة والسلام ثبت منها عليه الصلاة والسلام. ده إذن بمعنى النبي ما لي مثيل كان إذا مثيل لربنا سبحانه وتعالى بضرب بي المثل. لكن ربنا ضرب لنا بهجر بشدة الهجر دي لكن الصفة اللي ربنا قال الحجر بسويها دي ديلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سواها. قال فيفصم عنه قال فيفصم عنه أي بنقط منا سواء الجرس ده ولا الملك بغيب منا. ثم قال جدينا في الوقت الشقل ده البسمة ده كان انقط منا بس الوقر بالدلة من أوشي من شدة الوحي. الحديث ده عند فوائد كثيرة من فوائدها أولا بجوز النادم التيت من حق بقدر بسأل النادم الفوق ليا. كان ما بجوز ذا لما سأل الحارث ابن هشام النبي عليه الصلاة والسلام كيف الوحي بجوز لك. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كله بسأله ده انت من الما بسألوك بسأله سيد إلا بس العلماء قيدوا السؤال هنين قالوا إذا كان السؤال
مما يدفع القلب للاطمئنان يجوز. كان السؤال ده من السؤال الذي يدس القلب اطمئن ده بجوز، شبهه لشنو؟ لسؤال سيدنا ابراهيم لربنا سبحانه وتعالى، ارني كيف تحيي الموتى. اذا النار اتيك خلا بجوز لي بساله ده جواب، دي فائده واحده. الفائده الثانيه، كان انت الفوق كان سالوك ده بدور منك شنو؟ حتى كان سؤال منكر قلة تجاوب بنطف وبكل صراحة. شيف النبي عليه الصلاة والسلام وقد سأل قال لي كيف يأتيك الوحي؟ قال لي شنو؟ أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجحر. النبي ما قال لي ما تسألني تدور تعرف منه شنو؟ لأن العلماء قالوا دي فائدة مهمة، أكيد بسأل الفوق، والفوق لك من واجبة بيمطي إجابة بكل سلاسة وبكل تواضع. دي الفائدة الأولانية. ثم الثانية قال جواز تشبه المزمون بالمحمود. لينا نعرف ممكن تشبه الشقول الما نظيف ده تشبه في الشقول النظيف بجوز، عشان الإمام النبي بيقول الشبه بالشيء ده ما في كل شيء في صفة ولا من صفاته. بس مثال بسيط اللي بقرب علينا هنا شنو؟ مثلا الإنسان سألك الدين أنت البقر اللي بيقول نظيف ويني، ها تقول لي الواد كصب لنا في كل باب واد شاك كل بات المريسة دي، انت مثل لي بكل باب اللي شغلك مكنوس، انت قصدك الكلباية بس لكن ما قصدك تشبه الدين بيا. لشين ده بجوز العلماء قالوا بجوز تشبيه المضمون بالمحمود، اما ما في كل صفاتها. يعني ده النبي شبه الوحي بصلصلة الجرس دي واد. الفائدة الثالثة كان قال كون الملائكة دول ده بيقدروا بتمثلوا في أي شيء ربنا سبحانه وتعالى أراد لهم بتمثلوا فيها. الملك جل النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دهية الكلب، وبجلية صورة أعرابي أهيانا في هذه الصيد، ولا بجلية صورة رجل، هنا المفهم ما نسبه لأي شيء. إذن الملائكة خلافا لكلام الفلاسفة وغيرهم من البقول أن الملائكة جواهر ما هم أجسام. إذن كان بكذبهم دوقا الملائكة كل أجسام، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم القوة الذي انبروا في أي صورة بدورها كان دور بيبقى طيرايا بيبقى طيرايا. عشان مثل النبي عليه الصلاة والسلام بالملائكة بطيور خضر تروه بأرواح المؤمنين وكذا كذا في الحديث الصحيح. إذن الملائكة عندهم قوة. من الفائدة في الحديث ذا الملائكة بجسلهم التشبه بأي شيء، ذل من الفوائد الثلاثة. ثم حديثنا الثالث، الإمام البخاري يقول حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. عائشة رضي الله عنها قالت أول شيء بدل النبي عليه الصلاة والسلام بي الرؤية ده بي الوحي ده هو بس الرؤية الصالحة. هنا العلماء قالوا عائشة وقد بدأوا الوحي ده في سقيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام ما تجوزها. حكيف كيف البخاري من أصح الناس البر والأحاديث، والحديث ده بصمم مرسل صحابي، عشان أن بين عائشة بالوقت ده لازم إما بكون نادم قال لها، إلا كان نادم قال لها، وهنا ما ذكرت النادم قال لها. إذن العلماء قالوا مثل السيدة عائشة شغل عظيم جدا جدا، حتى في سقر سنها تعرف الناس في أمرهم ولا في نهاية أمرهم ما بيعرفوا دواهي. ثانيا الذي دور بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام ده ما بيدور بينها، ما بيدور بين النبي وبين آدم آخر. ثالث وثالثا أن عروة بن الزبير اللي في رجال الحديث ده نفسه ده في خالته، هي قالت لي حتى إذا كان في نفسه ولا في غلط كله إلا كان بن سبل الورانين، وإلا عائشة رضي الله عنها هدى كان مرسل صحابي كله مرسل متصل وصحيح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت أول شيء النبي بدأ لي ده هو بس الرؤيا الصالحة في النوم. اللي هو مثل الحديث أنا مسلم أذكرنا قبل شيء كده النبي الله جعل لي مقدمة وكل الأنبياء بعد كل قالوا اللي بدأوا لهم بيروا الوحي ده بيشوفوا في المنام لكن منام النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام تشبه رؤية الغير؟ لا أبدا رؤيتهم هم حقا رؤية صالحة قال فكان لا يرى شيئا إلا جاءت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح النبي ما بيشوف شيء في الرؤيا إلا ومباكر بتحقق شبه خروج الشمس إلى الصباح من يقول بيشوفها مرجع ما في شيء بيكطيها ده كذلك النبي الشيء الذي بيشوفه ده بيحصل تماما مثل ما شاف في الرؤيا من غير زيادة ولا نقصان ده النبي إذن دي ثالثة من تو ذكر وجهين الأولان مثل صلصلة الجرس الثاني عشان كتابنا وأحاديثنا كله بيتكلم فوق بداية الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام لجينا الثنين ودي الثالثة هي للوحي هي للرؤية الصالحة قال ثم حبب إليه الخلاء خلاص النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى دس في قلبه مرات حنا إن أذن من الناس يقول هذا من الرؤية من بشيل الله دس في قلبه ما بدور بقول في لب الناس عشان بدور بقول بمشي بقيت منهم قال وكان قالت وكان يخلو بغار حراء بيسي بيختلي باللبة من الناس في الغار الغار ده الكركور في ها بيدخل في كركور هنا هجر هنا حراء اللي هو كله في مكة حاليا قال النبي بيمشي بقول فوقه فيتحنث فيه التحنث في اللغة هو الاسم أصلا وكانوا يصرون على الحنس العظيم أصلا في اللغة التحنث لكن من قالوا من كثر استعماله أطلقوا للنادم تحنث بمعنى تخلى عن الحنس بيش بتعبد وهنين كان الراوي عن الحديث روى بكون قال وهو التعبد عشان القول ده من قول ابن شهاب الزهري ما من نص الحديث وما من قول عائشة رضي الله عنها تفسير التحنث هو التعبد حتى يختلط لأقل الإنسان يقول كثير من المستشرقين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يرسله كل وسن بنص من الحديث عشان قالوا يتحنث كل بيش بتعبد بالأصنام وكيكي لكن بكذبوهم عشان في رواية ثالثة فوقها يتحنف السدقاء التحنف أن يتعبد على طريقة الحنفية على الدين الحنفية فالدين سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو الأصح النبي عليه الصلاة والسلام بتعبد فوق غار حراء قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد بيسي بالطريقة هلك التعبد هنا الأيام المعدودة هنا ابن حجر بيقول أيام الخلوة معروفة هي الأيام الثلاثين هنا شهر هنا رمضان وقال شيء لكن علماء كثيرين قالوا وقت النبي عليه الصلاة والسلام بتعبد قادمة لا شريعة الدين الإسلامي نزلت ولكن رمضان فرضه وإنما الأصح هو تعبد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بدين نبينا إبراهيم عليه السلام قال بيدخل أيام كثيرة قادمة تبختلي عشان بيعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله قبل ما بمر بقبل بجيل أهله ويتزود لذلك بجيل أهله بشيل زادة أنا أكله الإنسان طبعا ما بيش بقوت فوق الهجر ساكن ما بيأكل ما بيشرب عشان ما دام إنسان بشري مهما كان ده بيأكل أو بيشرب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى إن كان أكل وشراب خلاف أكلنا أنينا وشربنا بيجي بيشيل قدر البطيقة اللي بيأكل جاية وبيشرب بيش بقوت جاية أيام كثيرة تم كان يدخل درجة لأهله وبيتزوج ليا قال ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها قال برجع على خديجة بيجي بيشيل عشان برجع بتعبد لليالي الثلاثين اللي ابن حجر ذكرها نزل يقول بتعبد لأيام مثلها عشان كما ما قال بيش البيت بيجي بيقول عدد الأيام ديل برجع أو بيجي بيشيل تاني قال في حال كدي حتى جاءه الحق بمعنى حتى جاءه أمر الحق أو في رواية أخرى حتى فجئه الحق حتى الأخ جاء بلا مهرك فاجأة مفاجأة رب يقول جاني خبصني بلا مهرك بس هو النبي كل الحق جاء بلا مهرك حسب عقولنا أنينا دقاء من لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذن الوحي كلمة الحق جاء بلا محرة اللي هو بس منه هنين قالوا الحق بمصل به سيدنا جبريل عليه السلام جاء في غار حراء وهو في غار حراء أحيانا وقت التأبد دجا قال فجاءه الملك هنين بيّن كلامه الملك جبريل جلي في الغار هجا قال لي شنو قال لي اقرأ قال لي أجر قال ما أنا بقاري قال لي أنا ما من الناس اللي بيقروا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أمنيك مدح لي عشان مدح لي لشنو عشان حتى ما يجي متطاول يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي كتب القرآن ولا أوحى لا ربنا سبحانه وتعالى جاب لي ما دخل فوقه قال لي أنا ما بجري ماني أعرف ما بيعرف بجري فقال فأخذني فغطني الملك غطى بجناحي وأطرش قال حتى بلغ مني الجهد يمت الوهالة وصلت أصرني أصرة كنان وهجر الله قد إلا بقوم جاردة لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان صبر قال ده أصرت لي قل صبر سأل الثاني قال فأرسلني ثم أرسلني طلقني فقال اقرأ قال لي أجر فقلت ما أنا بقاري قال لي يا حتى كل قاعد في كلامي الأول ده بس بقيت ماني أعرف شيء ما بعرف القراية قال فأغطني فغطني حتى بلغ مني الجهد قال قد أقول كربني الثالث وغطاني وأصرني قال ابتأب شديد قال ثم أرسلني خلاني فقال اقرأ الثاني أصر الثاني قال لي أجر قال لي ما بجري الثالث غطى وترك قال لي خلاص اقرأ باسم ربك الذي خلق شف أدب الملائكة قال لي كيف أجر أنا ما بقول لك يا محمد أجر بجهدك أنت ولا بمعرفتك أنت أما بقول لك أجر بقدرك وباسم ربك سبحانه وتعالى اللي خلقك وخلق القراية وخلقني أنا أجر لك القراية اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اللي خلق الإنسان من النطفة الأولية اللي كونها في بطن الأمهات دي إلى آخر الآيات قال لي اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الكريم اللي تكرم للبلاغ كل قرأتك وإنت محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق كرم بوصلك إذا كان وصل القرية كلها قال لي أجر بي خلاص النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما الملك طلق الكلام ده بيناته بالنبي عليه الصلاة والسلام النبي قبل لديته قال يرجف فؤاده قال قلبه بضرب عشان النبي عليه الصلاة والسلام ميقن ربنا سبحانه وتعالى مكر ماذ أنم ما إرد أنه ده ملائكة ولا شيطان قلبه برجف لكن نيجا المشكك شكك النبي أعلى من بشكك لكن دق معرفتك بكون الله تبارك وتعالى قادر ينكر بأي إنسان ما دامه خلق ده الله قال فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون النبي كان الذي أكد لنا بكون النبي ما من الخاسرين من الفائزين رجع لخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين قلبه بيرتجف قال فزملوني قال فدخل إلى خديجة بن خيلون رضي الله فقال زملوني زملوني كطوني كطوني من شدة الرعب اللي جلي ده قال كطيني كطيني عشان كان قاعد بكان واحد وكطت والحركة انقطت منه ده عشان بتجمع قواه عليه الصلاة والسلام فالسيدة خديجة رضي الله عنها كطت قالت فزملوه حتى ذهب منه الرعب كطت يمت الانخراية دي قلبه ثبت بكان واهي قلبه ما بدا انتهى من الرشيل ثبت قالت فقال لخديجه واخبرها الخبر خبر خديجه بالشغل اللي حصل به من غار هراء من جيت الملك ليه كذا كذا تفضل ايش قلت لك قال لا خشيت على نفسي قال لي والله يا خديجه انا ده خف لنفسي ترى ثواب النبي عليه الصلاه والسلام هي خديجه شوف المراه الكامله الصادقه دي قالت لي شنو كلا والله ما يخزيك الله قال لي شباب انت الله ما يخزيك شوف الاجر شنو منين النبي ما رسول لسه وما في ايات الدل الشر الشكرة وكون اخر الانبياء الشغل لتشبت ما في لكن اقامت حجة من المعقول لكل سامع قال لي الله ما تخذك انت يا رسول الله. السبب شنو؟ فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله إنك لتصل الرحيم. قال أنت من صفاتك صلة الرحيم، ما في قريب لك دقو أنت تئابة ولا ما في أحسن لك، كان الله ما خلق لك. وتحمل الكلب النادم المعدوم، ها تقول النادم المعدوم أنت تشيله، بمعنى الطجين الفرزة الناس القريب أنت تشيله عن الناس. قال وتكسب المعدوم الشغل الناس اللي بيفتشوا ما بالقدا، انت تفتش تلقاها وتنقى للسيدة. هنا المعنى الاولى ما قاله وتكسب المعدوم ده ما ناس تكسب اكثر ما من المفروض يقوله وتكسب العادل، اما قال وتكسب المعدوم الشيء المافي ده انت تكسبه، وما بتكسبه لنفسك تكسبه للناس. معناته شنو هنا؟ صار السوق اللي نادم قد بيدخل فوقه بفتش فوقه وما بيلقى فوقه، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان دخل فوقه الله بباركه وبيلقى فوقه. من أي هو هذا؟ يمثل ورقلة القبول فتش ما لقى فوقه، بعد النبي فتش كان جاء دخل فوقه بيلقى فوقه بدخول النبي الله باركه. شوف دي صفة ثالثة. قال لي وتقرئ الضيف، هناك القارئين ده ما تلقى الضيف المعروف، العرب عندهم قراءة أكلة كي قالوا بقدموها للضيف، كان جاء الضيف جاء ما قبل ما تسأله انت جيد مو وين اعتي فرج ليه الفضل فضل تجيب ليه الشراب النسية لك العرب المعروفة دي. النبي عليه الصلاة والسلام من طبيب الضيف كان جدا قبل ما تسأله بقدم ليه القريئين ده بيعطيه بشرب بقيدة. قال خديجة قال دكل انت تسوى وتعين على نوائب الحق. قال تئين على نوائب الحق، شوف التعبير الفصيح من السيدة خديجة رضي الله عنها. العرب معروفين في طبيعتهم في زمان بعينوا على النوائب، سواء لحق ولا ما هي حق للحمية الجاهلية تصيبهم، لكن استثنى النبي قال لي انت ما تعين الا على نوائب الحق، الا مصائف نصه انت تعين فوقها. ها اذا كان انت تسوى هن ديل بشتدة كيف ربنا بخزيك، كيف الله بخزيك. كان ديل من الصفات المحمودة ها هن ديل الا في الحياة بس، كان هن ديل واحد مننا كيف شالها أو سواها ده بالقول هذا بأبوه الذي أزيه ما في. أشيف النبي عليه الصلاة والسلام وشيف المرأة الصالحة الصادقة هددي إرفة الخصال دل واستخرجتها من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله ما بخزيك أبدا يا رسول الله للصفات التي ذكرتها من دل. أما كله قال لي يا رسول النبي عليه الصلاة قال لي أجيب أنا ديت من لما نمشي لنادم عند إلم فوق الشقالة هن ذل الشبه هن ذل الذي حصل للأنبياء. قال فحتى أتت به فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسر. الله أكبر. إذن الحديث يقول فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة حتى توفي وفتر الوحي. اثنين خديجة عليها خديجة رضي الله عنها قال للنبي عليه الصلاة والسلام نمشي لي ورقة بن نوفل أشانه معروف متنصر، بعد ما شاف عبادة الأوثان ما أجبته مشى للشام وأخذ دين النصرانية وتنصر هوجاء، فرجل عادي معروف. قال لي نمشي لي مشى لي خلاص. قال لي أسمع من ابن أمك، ما شرط أشان النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخيه ولا ابن عمه، لكن أدبا مع الكبار. هسه هنا كل عندنا هنديتك تقول لها انتي القدر ابوك تقول لها امي القدر امك تقول لها خالتي شبدا وحتى اذا بدا دخل كان بيجتمع في الجد الخامس بالنبي عليه الصلاه والسلام يوم تجليه خلاص ورقه سال النبي عليه الصلاه والسلام انت تشيل شنو النبي قص لي الشغل اللي حصل به من غاري في بعد كل من اول لاخره فقال لي هو ده قلت ده دبس ناموس الحق هو بس الرسول اللي بيجي سر الله تبارك وتعالى بيجي سر الحق من الله تبارك وتعالى ودبس الشغل اللي ربنا رسل لموسى وفي روايه قالوا رسل لعيسى كله دبس الرسل لموسى بمعنى اكد للنبي عليه الصلاه والسلام ولعائشه ان جاخد ملك وربنا سبحانه الا خديجه دائما بس تسامحوني خديجه رضي الله عنها اكد لهم هي وللنبي عليه الصلاه والسلام دبس للنبي الملك اللي ربنا برسل للانبياء قبل كله بمعنى هنا شيء امان الخوف ان النبي عليه الصلاه والسلام تو شايلنا ولا خديجه شتى زار إلا بس ورقة قال ليه شنو شيف الرجل المتنبي وعارف القصص وقاري الإنجيل وقاري الإنجيل ده قال لي كي يا ليتني فيها جزع يا ريت أنا ده شاب دهابة سقير عمري سقير بجيف معك يوم ناسك بأرضوك بسلوك ده قال أنا كان توا في الوقت ده قائد ده بناصرك هنين دلالة على أن شنو ورقتها رجل كبير في السن وعنيان شبه ما وصفه في الحديث قال لي ابن عليه الصلاة والسلام قال او مخرجية هل هم ودر بسلوني منه الليلة ما لا قال لي ما شنادم جاب الكلام انت جيد بيده إلا وقوم بسلوه وطرده ودي سنة الله تبارك وتعالى كان شيف حس دول الانبياء بس ما من ولي من الاولياء اللي يعرفهم حتى بعد الانبياء سنة الله ماشي الذي كان الذي يلد فوق ما مرك من الحوى الذي كان آخر شيف شيخ التجاني مثال مولود في العين الماضي في الجزائر مرك يتمم حياته في المغرب شيخ التجاني شيخ إبراهيم إمياس الكولخي مولود فين في داخل السنغال في طيبة في طيبة والحوى وين أخرجوني من مكاني دون ذنب غير أني إلى آخر أخرجوني من مكانه او شيف واقعنا الحصة وانت فسر بأقلها دي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه شيف سيد ها اذا قال لي ما في نادم بجيب انت جيب بيد الا واهل الناس بسلوا لنا قال وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا كان يومك ده انه درت ده والله بنصرك نصر ده ما في شبه نصر مؤزر قوي وثابت لكن فعلا لم ينشب ورقة أن توفى ورقة ما أخر كبس قده توفى وفتر الوحي لكن ابن حجر بقول لنا ورقة حاضر يمت تأذيب أنا بلال دول عشان بجمار بشيف بلال بأذب فوق كلها إلا بس كان ضئيف أميانها وضئيف كده ما في لي حكم إذن هنا نشيل فائدة قص ما دام الوقت كله جدا نشيل فائدة لفائدتين من الحديث ده الأولى ما بيقول الحديث ده أول فائدة وواجب الناس تحب يشوفوها بيكبروا من هذا أكثر النسوان قبل الرجال النسوان واجب اعتبرا بالحديث ده أبيض من الرجال شيف النبي زي شقول الشافة ده قبل لبيته السيدة خديجة ما سألت قال لي شنو قلها طلب منها زملوني أو كبتها يمس النبي لما أنها نقى اليوم ده كان انت جيت شباب ده كان توكل بايه بك دور منك حاجه كيف البيت او جيت ده اول شيء بفاتوك بيه ده بقول لك جيت ده الشورات قد ما تدور في صوبه بقى كده بس حواجب النسوان كلها بيعتبر الارفا بيقول الراجل ده كان جدا المرا واجب لها في زوجها الحالسه اللي جت فوق ده بدور منا الانس كان جزء الان في فرها كان جاء طلب شقول ده بغض النظر ما واجب تسأل أي سؤال تقدم لي الواجب تقدم لي حتى بعدين تتدي طلبها الله يهدينا ويهديها قالوا دي الفائدة الواحدة منا ثم الفائدة الثانية قالوا جمع الأخلاق الأخلاق ده كان قال الدين ده الله قال ما نزل قلت ما دام دخلت نبينا عليه الصلاة والسلام وهو بطء المقتدين بهذا الأخلاق اللي ذكروها لله واجب في كل إنسان يتمثل ما مسلم فا واجب في كل إنسان يكون جيلة بص صفاته عشان بديما بدستنى شنو بوصلنا لبر الأمان ربنا ما بخذ لفهم عشان ده الله مثل ما ربنا سبحانه وتعالى جمعنا في جلسة اليوم وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الله يجمعنا تحت راية شيخنا وفي ظل نبينا صلى الله عليه وسلم اللي قلنا قلت ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ثوابا واللي ما قلنا قلت انكبتك علماء نبهونا وذكرونا والله يعيننا وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا سيدنا صاحب الكتب فاتح. آمين 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 آمين.